إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه.
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة
أهلا ومرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، خاصة متنوعة بإيقاع سريع ومختلف، نحلل فيها الأحداث بأبعادها وبعمق بين العاجل والمهم، نضع لكم الأهم بصورة شاملة كاملة. يصحبكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميلة الروافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: عملية يمنية جديدة تستهدف مطار اللد بصاروخين وطائرة مسيرة. العرب يسجلون تاريخ الخذلان بمداد العار في بغداد. المجرم نتنياهو يهدد اليمن من قبو تحت الأرض في فقرة في المرصد. وراء الأحداث: استقصاء اليمن، وضع واشنطن أمام خيارات صعبة، أهونها الانسحاب من الحرب، فك التشابك مع الكيان الصهيوني. وفي موضوع الساعة: عملية يمنية جديدة تستهدف مطار اللد بصاروخين وطائرة مسيرة. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية نوعية صباح اليوم استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بإطلاق صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز فلسطين 2، الآخر من نوع الفقار، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها بدقة تسببت في حالة هلع بين المستوطنين، إلى جانب توقف حركة الملاحات الجوية في المطار لنحو ساعة. كما نفذ سلاح الجو المسير هجوما بطائرة مسيرة من نوع يافا استهدفت المطار ذاته في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة. وفي وقت سابق من صباح يوم أمس نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا إن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لأبناء الأمة، تراها العجزت أمة الملياري مسلم عن إنقاذ مليوني مسلم من خطر الإبادة الجماعية ومن خطر المجاعة. كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان. أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد، فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
الحكام التطبيع من قبل وبعد التوقيع، في غزة قتل وتجويع، تهجير وقصف وترويع، يحظى منكم بالتشجيع.
الهجمات اليمنية التي تستهدف مطار اللد المعروف صهيونيا بن غوريون لم تكن مجرد فعل رمزي، بل هجمات دقيقة مباشرة على الشريان الجوي لكيان الاحتلال، توجهها صنعاء من عمق جغرافي يبعد أكثر من 2000 كيلومتر. المفارقة أن الصواريخ اليمنية تجاوزت أكثر من حاجز جوي ومنظومة دفاعية دون أن تكتشف. ما كشف هشاشة ما يسمى بالدرع الدفاعي الأمريكي الصهيوني بحسب مراقبين، فأكثر ما يقلق المؤسسة الأمنية العسكرية في كيان الاحتلال هو السقوط الصامت لهيبة الدفاعات الأمريكية التي طالما روج لها كحصن حصين لكيان الاحتلال. أن تتمكن صواريخ يمنية من الوصول إلى مطار بن غوريون دون أي اعتراض يعني أن كل الأنظمة الاعتراضية من القبة الحديدية إلى باتريوت إلى ثاد وغيرها تم تجاوزها. هذه السابقة تسقط نظريا عمليا أهم نقاط القوة التي بنت عليها قوات كيان الاحتلال أمنها القوم لعقود، تفتح المجال أمام تكرار الهجمات، ربما أيضا في توسعها لتشمل تكثيف الهجمات اليمنية على منشآت عسكرية اقتصادية في قلب الكيان. تفاصيل أكثر لهذا الموضوع مع الخبير العسكري اللبناني العقيد أكرم كمال.
يعني لا شك أن منظومة ثاد التي يتحدث عنها الأمريكي ويتباهى بها الأمريكي وقال أنه جاء بها لحماية المنشآت الإسرائيلية من الصواريخ اليمنية، هناك أكثر من منظومة. نحن نعلم يعني هناك منظومة قديمة موجودة أصلا في منطقة النقب وهي مخصصة لحماية القاعدة الأمريكية الموجودة في تلك المنطقة، وهناك منظومة أخرى جديدة جاء بها الأمريكي منذ تقريبا نصف سنة لدعم إسرائيل وحماية إسرائيل من الصواريخ اليمنية. لكن بالرغم من كل ذلك رأينا الصواريخ اليمنية تصل إلى أهدافها في الكيان الإسرائيلي وتنفجر قرب وفي مراكز مهمة، أكان في القاعدة الجوية التي كانت تحتوي طائرات 35 في منطقة النقب، أو أكان في مطار بن غوريون، في أكثر الأهداف حساسية بالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة للأمريكي. إذن نعم هناك فشل لهذه الدفاعات الجوية، هذه الدفاعات التي كلفت مليارات الدولارات الآن واضح أنها عاجزة عن التصدي للصواريخ الفرد صوتية التي تطلق من اليمن، وحتى الدفاعات الجوية الأخرى التي تباهى بها الإسرائيلي وتحدث عنها مطولا، ورأينا الدعاية في الإعلام الغربي حول هذه المنظومات من القبة الحديدية إلى أرو إلى حيتس إلى غيرها من صواريخ دفاع جوي إسرائيلية، كل هذه المنظومات بات واضحا أنها فشلت فشلا ذريعا في مواجهة المسيرات اليمنية وفي مواجهة الصواريخ التي تطلق من اليمن. وبالتالي نعم هناك تحدي كبير الآن يعني على المستوى العسكري، هناك متغيرات كبيرة في الطرق القتال، في التكتيك، في دور الأسلحة، نرى تراجعا كبيرا لدور سلاح البحرية مثلا، نرى تراجعا كبيرا أيضا حتى لدور سلاح الطيران. واليوم الغارات لم تعد بهذه السهولة، هناك دفاعات جوية متطورة، هناك أمور أخرى تختلف، يعني التكتيكات، الصواريخ باتت هي التي تلعب الدور الأهم، المسيرات التي تطلق من مسافات بعيدة باتت تلعب دور أهم، وبالتالي هذا هو الأمر الذي أقلق الأمريكي في البحر الأحمر، والآن يقلق الإسرائيليين. الإسرائيليين يدركون جيدا أن لا حل لهم بالنسبة لهذه المعركة مع اليمن، ولو كان يعني يقبل اليمن أن يفاوض لذهبوا غدا إلى المفاوضة ولقدموا كل الإغراءات لليمن كي يتوقف عن إطلاق الصواريخ. لكن مشكلتهم الأساسية أن هناك قرار، أن هناك قرارا حاسما في اليمن بأن لا تتوقف هذه الغارات حتى يتوقف العدوان على غزة. الإسرائيلي يدرك أن ما لم ينجح الأمريكي في تحقيقه هو أعجز من أن يفعل شيئا في مواجهة الصواريخ اليمنية، وبالتالي الآن الإرباك بات يتضاعف، لأنه كما ذكرت يعني أولا هناك قرب في التوقيت إطلاق الصواريخ، عندما يطلق صاروخ ثم تطلق رشقة ثانية أو هجمة ثانية خلال ساعات وليس خلال أيام كما كانت سابقا، والآن بدل الصاروخ يطلق صاروخين، وقد يتم تنفيذ هجمات مركبة مع مسيرات أيضا. إذن هذا كما ذكرت يعني يربك الدفاعات الجوية، يربك المستوى السياسي، يربك المستوى العسكري. وأستطيع أن ألخص هذا المشهد بكلمة بسيطة، يعني إسرائيل الآن لديها فشل على المستوى الاستراتيجي في مواجهة اليمن، لديها فشل استراتيجي في مواجهة اليمن، لديها فشل استراتيجي على المستوى العسكري والسياسي في غزة أيضا. إسرائيل الآن تتعامل مع الأحداث بشكل يومي دون أن يوجد لديها أي استراتيجية واضحة. إسرائيل لا تعرف الآن ماذا ستفعل بعد شهر، لا في غزة ولا في مواجهة اليمن، لا يوجد استراتيجية، لا تستطيع إسرائيل أن تضع استراتيجية واضحة في هذه المسألة. وبالتالي لذلك قال ترامب عندما كان عائدا من غزوته إلى البلاد العربية أمس بأن نتنياهو عالق في مأزق حقيقي بعد 7 أكتوبر. نعم، نتنياهو وإسرائيل عالق الآن في مأزق حقيقي في مواجهة الصواريخ اليمنية، في مواجهة الصمود الأسطوري لسكان غزة.
تأثير على حركة الطيران إلى مطار بن غوريون وبشكل متكرر، مما أدى إلى أن تعزف الكثير من الشركات، شركات الطيران، عن العودة إلى العمل فيه. تأثير على الوضع الاقتصادي، وهذا شيء واضح يعترف به الأعداء، له أدلته، تفاصيله، إحصائياته، أرقامه، تفاصيله.
نحن نرى إسرائيل تجد صعوبة كبيرة في تغيير قرارات الدول وشركات الطيران من عدد من الدول في أنحاء العالم التي قررت عدم القدوم إلى إسرائيل بسبب الصواريخ اليمنية، ولا يوجد جهد دبلوماسي استثنائي لدفع هذه الشركات لتغيير قراراتها. هناك الكثير من الشركات تلغي رحلاتها، وهذا يولد حالة من السخط للإسرائيليين الموجودين في الخارج أو يريدون السفر إلى الخارج، وهذا أيضا يرفع أسعار الرحلات بشكل كبير جدا.
مطار بن غوريون بات مع الأسف معتادا على صفارات الإنذار في المحيط، وقد أوقفت عمليات الهبوط والإقلاع كليا في المطار عند إطلاق الصاروخ اليمني، ومدرجات المطار باتت خالية كليا، وهي تأتي في وقت غير جيد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبي التي تقوم بتمديد فترة تعليق الرحلات.
وفي موضوع الساعة أيضا، قمة بغداد تعكس مجددا مستوى التخاذل العربي الكبير تجاه القضية الفلسطينية.
ولعلبة الصلصة، علبة الصلصة البندورة ب20 شيكه، هو البتنجان، وفي بتنجان وفي بطاطا وفي فيش شيء، في غلب، في هم، في مرض، في حياة، طنك، ما فيش حاجة يعني.
كم وجبة تقريبا بتاكلوا في اليوم؟
وجبة وجبتين بس، أقل من هيك، أكثر من هيك ما فيش شيء.
ما من قلب شمال غزة.
أيوة.
قلب المجاعة. هذه رسالة لأطهر دولة. هذه رسالة للدولة اللي واقفة معانا. هذه رسالة للدولة اللي واقفة معانا من أول الحرب لحتى الآن. هي مين؟
اليمن.
هي مين؟
اليمن.
لم تقدم القمة العربية المنعقدة في بغداد أي حلول أو مبادرات جديدة لدعم غزة، اكتفت بإعادة التأكيد على المواقف التقليدية للدول العربية الذي يقتصر على الرفض والدعوات والمطالبات دون تقديم رؤى أو مقترحات لتفعيل القرارات السابقة التي تم تبنيها في قمة الرياض بشأن كسر الحصار على غزة وضمان إدخال المساعدات، رغم أن قمة بغداد عقدت في ظل ظروف بالغة الحساسية حيث تشهد غزة إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، إلا أن عددا من قادة الدول العربية غابوا عن القمة، وهو ما يعكس مستوى التخاذل الذي وصلت إليه الدول العربية وعدم إعطائها أي أولوية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يباد على مرأى ومسمع من العالم في مقدمة يام العرب الذين هم أخوة لهم في الدين والعرق، ومن المفترض أن يدفعهم دينهم عرقهم لنجدة إخوانهم الفلسطينيين ولغزة، لكن هذا لم يحصل، وكأن العرب تخلوا عن دينهم عن عروبتهم. لقد أثبتت قمة بغداد وما سبقها من قمم عربية أن هذه القمم أصبحت مراسم شكلية طقسا سنوي بلا مضمون وبلا قرارات. عن هذا الموضوع تحدثت الناشطة السعودية عليا الحويطي.
اليوم القمة اللي ما استفدنا منها شيء، صدق أحد استفاد شيء؟ الكلام اللي حفظهم إياه ترامب قبل لا يمشي، أمن البحر الأحمر وما أمن البحر الأحمر، وسوريا لن تكون منطلق تهدد جيرانها، ويشتكي أخونا بالله الشيباني من الكيان المحتل إنه داخل عنده. ما اشتكى من الأصفر في لبنان، اشتكى من الكيان. يا أصفر ما شاء الله قد حالهم. الشهداء وصلوا اليوم 60 في غزة، مستهدفين مأول اللاجئين. قمم العار هذه اللي ما تطلع بإدخال رغيف خبز على أهلنا في غزة، ويعني يتبجحون بكل صوافة وبكل وقاحة إن يعني حنا دول عربية مجتمعين وعندنا سيادة ولا عندنا رأي. إذا ما طلعت القمة هذه بإيقاف الحرب على غزة وإدخال الأكل والمعونات الطبية بأسرع وقت والضغط بهذا الاتجاه، أصلا كان عندكم من يومين ما ضغطتوا عليه، ليش مجتمعين؟ صدق صدق، لا ليش مجتمعين؟ يعني كلمة الأسباني كانت يعني ترفع الرأس أكثر من اجتماعكم ومن كلامكم، والعليمي تمخض الجبل فأرا شايل هم يا حياتي البحر الأحمر والسفن والملاحة، ولازم نصنف حكومة صنعاء كذا وكذا. ما شفنا هالشدة والعين الحمراء على الصهاينة اللي قاعدين يبيدوا أهلنا في غزة. والله العظيم أنا ماني شايفة في داعي لاجتماعاتكم، وقد قلتها زمان، يا أخي جيبوا السيدي حق اجتماع القمة العربية اللي من 34 سنة سويتوه، هو نفسه اطمعوه ووزعوا على العالم وخلصنا. ولا هي عشانها الجامعة العربية وهذه الدول العربية أنشأتها بريطانيا جايين تسمعوا أنتوا فروض الولاء والطاعة، وين حدودكم وإيش ممكن تسووا وإيش ما ممكن تسووا؟ أي قمة عربية هذه وأي وقاحة عربية وإخواننا في غزة ينحرون وخبز ما عندهم، لقمة أكل ما عندهم، ومن أقفة ترامب من عندكم البارح بالأطنان القنابل عليهم بالأطنان. وهذا يفسر ليش هو سوالكم التمثيلية هذا أنا وتنياهو ما نكلم بعض، عشان ما يحرز زعماء الخليج يقول والله حنا تكلمنا معاه. وعلى فكرة هو فاضحكم اليوم، قايل واحد منكم قايل له يا حرام دخلوا الأكل لغزة، والوقاحة الثانية يجي يقول لك يجب علينا هذا أدخل المساعدات لغزة. يقولوا مين هم اللي يدخل مساعدات لغزة؟ مين؟ المصري اللي قاعد على راس الطاولة، ولا الأردني اللي معي ليخلي شعبه يطلع الحدود يتظاهر؟ مين اللي أدخل المساعدات؟ يجب إدخال المساعدات فورا. أنتوا على حدود مع غزة وعلى حدود مع فلسطين، واللي قاعد يصير في الضخة واللي قاعد يصير في غزة واللي قاعد على عينك يا تاجر، وبتآمر وبتواطئ منكم الشحنات مكومة. يعني لماذا تطلون علينا بكروشكم الأمامية والخلفية وبقبحكم وبذلكم؟ لم يعد لكم شرعية، غزة أسقطت شرعيتكم تحت أحذية أطفالها، انتهى الموضوع فل ستوب. يعني الحين أصلا ما في ولا بلد يأمن ان في دول عربيه وراها تسانده ولا تساعده ولا تسوي له اي شيء. انتوا تتدخلوا ببعض عشان الخراب، وتتدخلوا ببعض عشان السياده، تتدخلوا ببعض عشان تسرقوا ثروات بعض، زي اللي قاعد يصير في السودان الان وزي اللي صار في ليبيا. لذلك هذه الجمعه والجامعه فاشله منذ مبطي، من زمان فاشله، وكل يوم تفشل اكثر، وكل يوم اصلا تورينا بجاحتكم وقاحتكم اكثر. يا سبحان الله، اليوم بريطانيا مولعه، فرنسا مولعه، العالم طالعه مظاهرات، السقف مرتفع حق المظاهرات، الناس قاعده تطالب الان، بيجروا بريطانيا على فكره على محكمه العدل الدوليه بتهم جرائم الحرب. هذا خبر ممتاز، احنا هذا كلام قلناه قبل فتره، 25 نائب، الحين المؤسسات المدنيه كلها مجتمعه وتبي تسحب كيان بريطانيا بتهمه التواطؤ في جرائم حرب عشان الاف 35 اللي تجمع قطعها بريطانيا عندها ترسلها للكيان المحتل. فهذا خبر كويس، يعني الاستبدال تام ما شاء الله. اما بالنسبه للوطن العربي اللي قاعد يصير فيه المسخره اللي قاعد تصير فيه، ما في يعني، خلوا السيادة على جنب يا جماعة الخير، ما في شيء اسمه سيادة عندكم. أنتوا شفتوا لو في سيادة، هالأربعة تريليون اللي طلع فيها ترامب مسكوها عنا، قالوا له اسمع زي هذه نعطيك أضعاف بعد، بس دخل رغيف خبز على غزة. لا ما قلنا لكم لا سمح الله تضغطوا بالبترول ولا بالغاز اللي عندكم ولا بمصالحكم ولا باستثماراتكم، يطلق خشم حاطينها هناك. قلنا لكم طلعوا له طرف الفلوس وقولوا له دخل خبز على غزة، شوفوا يجيكم يركض ولا ما يجيكم يركض. ما تقدروا انتم، ما تقدروا، وهذا يلغي اصلا سيادتكم.
ولذلك فالإعلان الأمريكي ليس نتيجة لترجع ولا استسلام، هذا هو من التهريج الذي يعرف به ترامب. والمسألة بالنسبة لنا كما كررنا كثيرا، أولويتنا هي الإسناد، أولويتنا هي إسناد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء. دخل الأمريكي في جولة عدوانية تصدينا، الآن عندما يتورط في أي جولة عدوانية ثالثة نحن جاهزون تماما للتصدي له، جاهزون تماما بالتصدي له. موقفنا ثابت بشكل متكامل، سواء بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة، أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب الملك. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، وبكل ما هو عليه من قوة وتكلفة. الأمريكي إن تورط في أي جولة نحن له بالمرصاد، استعين عليه بالله سبحانه وتعالى ونواجه.
ستون دقيقة في المرصد. المجرم نتنياهو يهدد اليمن من قبو تحت الأرض.
في زمن التخمة وأمراض السمنة يموت أطفال غزة جوعاً. انتفض العرب في اليمن وعلوا أصواتهم بقال تعالى وأفعالهم بفرض حظر جوي على إسرائيل، وصاروخ سقط في مطار بن غوريون مخترقا كل الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.
صواريخ اليمن في قلب الكيان الصهيوني. المجرم نتنياهو جعجعة دون طحين. مطار بن غوريون يئنه لعنة، الملاجئ ملاذ الملايين. هذه العناوين حديث الإعلامي فيصل عبد الساتر.
عدوان إسرائيلي جديد يستهدف اليمن، يستهدف نفس المراكز ونفس المرافق الحيوية والبنى التحتية التي استهدفت سابقا من قبل العدو الإسرائيلي ومن قبل القوات الأمريكية والبريطانية على حد سواء. والمفارقة أن هذا العدو لا يفقه أن الذي استهدف هو ذاته الذي استهدف قبل مرات. وبكل الأحوال ما كان جديدا في هذا الأمر أن قادة الكيان كانوا يراقبون هذا العدوان من داخل قبو تحت الأرض.
15 طائرة حربية إسرائيلية تشن غارات متزامنة على ميناءي الحديدة وصليف على الساحل الغربي لليمن. الهجوم الإسرائيلي جاء بعد تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي بفرض حصار جوي على إسرائيل في رد على الحرب الإسرائيلية على غزة. القادة الإسرائيليون توعدوا بالتصعيد وفرض حصار شامل على الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
لا شيء جديد في هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن، سواء في بنك الأهداف أو في الطريقة التي يعني ضربت فيها اليمن والمراكز في اليمن. بكل الأحوال ما هو جديد قد يكون في عدد الطائرات التي قامت بالعدوان، وما هو جديد ربما في الإشارة الصهيونية بأن الطائرات تزودت بالوقود في سماء ما في المنطقة. بكل الأحوال ليس هذا بيت القصيد، بيت القصيد في كل ما جرى في أن الصهاينة اعترفوا بأن اليمن استطاع أن يفرض حظرا جويا على الكيان الصهيوني، وهذا بحد ذاته اعتراف واضح وصريح. لكن التهديدات الإسرائيلية هذه المرة ارتفعت وتيرتها أكثر فأكثر، فنتنياهو والقادة الصهاينة هددوا بأعلى سقوف من التهديدات أنهم سيضربون القواعد في اليمن والقوات اليمنية، ولن يتوانوا أيضا عن استهداف القادة اليمنيين.
هذه مجرد البداية والقادم أعظم، لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا.
إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة، وسنستهدف قادة الإرهاب، سنلاحق ونقضي على عبد الملك الحوثي في اليمن أيضا.
لكن ما هو الجديد في هذه التهديدات من قبل الصهاينة بأنهم سيستهدفون القادة اليمنيين لا سيما السيد عبد الملك الحوثي؟ كم مرة ومرة سمعنا مثل هذه التهديدات، فهذا يكشف عجز الصهاينة وفشلهم في تحقيق أي شيء في اليمن سوى ضرب المرافق الحيوية. والذي يهدد بمثل هذا النوع من السقوف العالية والمرتفعة هو ذاته كان في قبو تحت الأرض، وكأنه يريد أن يقول أننا من تحت الأرض نريد أن نهدد من هو يعني يفرض حصارا جويا على الكيان الصهيوني. وهذا بحد ذاته في الدلالات الإعلامية إنما هو عمل دعائي، وكأن الكيان الصهيوني وقادته يبحثون عن صورة نصر دعائية.
مكتب كاتس عمليا يظهر فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإلى جانبه كاتس وزير الدفاع، وكذلك إيال زمير رئيس هيئة الأركان. نرى بأن هذه الصورة تأتي من القبو المحصن في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهم يراقبون هذه العمليات وهذه الهجمات. هي صورة دعائية أكثر، يعني تؤكد فقط بأن هذه القيادة السياسية والأمنية تبحث عن أي صورة لما يسمونه في إسرائيل صورة نصر، يعني ها نحن هنا، ها نحن نشن هذه الهجمات، يعني لا توجد أي إضافة لنشر هذه الصور.
لكن أيظن الصهاينة أنهم بهذه الصورة الجامعة ممكن أن يعني يوجهوا رسالة تهديد عالية النبرة إلى اليمنيين؟ طب ما هذا الأمر كما يقال ما هم عكا من هدير البحر. كل الضربات التي يعني استهدف بها اليمن لم تسنه عن أن يكون مواصلا لجبهته الإسنادية لغزة، ولم يتغير أي شيء، فالضربات لا تزيد اليمنيين إلا ثباتا. والدليل أن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية أعادت الكيان إلى حالة الرعب وفرضت عليه حصارا جويا وأخرجت الملايين من البيوت إلى داخل الملاجئ.
كيان الاحتلال في مرمى النيران اليمنية مجدداً. الصاروخ اليمني عاود إيقاف حركة الملاحة الجوية في المطار قرابة ساعة وأجبر ملايين المستوطنين على الهرب إلى الملاجئ. رسائل باليستية وفرط صوتية يمنية في توقيت حساس تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي المنطقة، بما يحمله ذلك من دلالات عسكرية وأبعاد استراتيجية، أهمها فصل استهداف الكيان عن الاتفاق اليمني الأمريكي.
صواريخ باليستية وفرط صوتية ثلاثة من اليمن خلال 24 ساعة أثناء زيارة الرئيس ترامب إلى الدول العربية في المنطقة كانت رسالة مهمة وبالغة الدلالة للكيان الصهيوني الذي كان يقول ولا زال يقول أنه سيهاجم كل من يهاجم الكيان الإسرائيلي وسيدفعه الثمن. وهذا ما قاله نتنياهو بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا ما أكد عليه مع الرئيس ترامب. لكن الرئيس ترامب ربما كان يسمع صوت الصواريخ الباليستية اليمنية وهو في الإمارات والسعودية وقطر.
وأنا أريد أن أبارك رئيس الأركان ورئيس سلاح الجو والاستخبارات وطواقم الجو والأرض والطيارين الرائعين وكل من ساهم، أبارك لهم على هذا التنفيذ الكامل. رئيس ترامب قال قبل شهر ونصف وأنا أردد اليوم، نحن سنحاسب كل من يهاجم دولة إسرائيل.
نتنياهو يبارك للجميع هذا العدوان على اليمن ويؤكد أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي وأكد عليه بأنه سيهاجم كل من يهاجم الكيان الإسرائيلي، لكن الرئيس الأمريكي ترامب على ما يبدو ترك نتنياهو على قارعة الطريق، وأن الاتفاق الذي جرى بين اليمنيين وأمريكا لم يعني يلحظ الجبهة المساندة لغزة من قبل اليمنيين، وهذا أمر بغاية الخطورة وبغاية الدلالات على المستوى السياسي. هذا أمر فهمه نتنياهو، لكنه في استعراضاته المتواصلة يحاول أن يتجاسر على هذه القضية.
قال مراسل قناة كان الإسرائيلية عميخاي شتاين: يبدو أنه منذ أن أوقف الأمريكيون الهجمات أصبح لدى الحوثيين متسع كبير من الوقت لزيادة نيرانهم ضد إسرائيل. كما قال:
إنه اليمن الذي أجبر الأمريكي على الانسحاب من ساحة المواجهة، إنه اليمن الذي زاد في وتيرة استهدافاته للكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر لا يحتاج إلى دليل. فالمساحة التي بات يعبر بها اليمني عن الإسناد لغزة زادت وتيرتها بشكل ملحوظ، وهذا أمر يجب أن يتوقف عنده الجميع بأن اليمن لا حل معه، وأن موقفه في موضوع جبهة الإسناد لغزة هو موقف ثابت على مستوى القيادة والقوات اليمنية وأيضا الشعب اليمني الذي لا زال يخرج بالملايين كل جمعة مساندا لغزة.
يبقى الاختبار اليمني الامتحان الأصعب على مسار العلاقة المشوبة بالكثير من الضباب في المرحلة الحالية بين الولايات المتحدة وتل أبيب. فرغم الالتزام الأمريكي المستمر بأمن الاحتلال وتفوقه على مستوى المنطقة، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف العدوان على اليمن ولد المزيد من الشكوك حيال التزامات الولايات المتحدة ومدى استعدادها للتضحية بالمصالح الصهيونية إذا تعارضت مع المصالح الأمريكية.
نتنياهو أمام الاختبار الأصعب والأقصى، اختبار اليمن الذي لا حل معه بأي طريقة من الطرق. حاول الأمريكي أن يثني اليمنيين وتراجع وانسحب، وحاول الصهيوني أن يثني اليمنيين وها هو يدفع الثمن. هذا الأمر كرس فجوة كبيرة بين ترامب الذي يقول بالمصلحة الاقتصادية الأمريكية بعد أن تكلف الكثير من الكلف العالية في العدوان على اليمن ولم يستطع أن يحقق أي شيء، فآثر الانسحاب وترك نتنياهو لوحده يتحمل نتيجة هذا الذي يحصل الآن. إنها المعادلة التي تقول مصلحة أمريكا الاقتصادية أولا والعلاقة بين ترامب ونتنياهو، فلتذهب إلى أينما تذهب، لا هم لترامب سوى أن يحقق المصلحة الاقتصادية الأمريكية.
المصالح الأمريكية هي مصالح اقتصادية حتى في حالة الحوثيين، وهم يقولون إننا لم نقم بالالتفاف على إسرائيل رغم أننا تكلفنا مليارات الدولارات عبر ضرب المجال التجاري، وهذه الحملة كلفتنا أيضا مليار دولار. وما يمر في رأس نائب الرئيس الأمريكي وشخصيات مثل ستيف ويتكوف والرئيس ترامب هو أنكم تكلفوننا الكثير من المال، وقد قال لي السفير هاكبي الجملة المذهلة التالية: عليكم أنتم الإسرائيليين أن تتذكروا مع كل الود لكم أن دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وليس رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو يحبكم لكنه يهتم بالمصالح الأمريكية.
كلام بالغ الأهمية ومؤشرات وأرقام اقتصادية يتابع بها الأمريكي سير ما يريد أن يحققه ترامب. ما يحققه ترامب الآن هو كيف يكسب الأموال، كيف يوفر على أمريكا، كيف يعني يحاول أن لا تصاب أمريكا بنكسات، وهذا هو الأساس في ما يقوله ترامب. وهذا يجب أن ينعكس على نتنياهو وعلى الكيان في أن يفكروا ماليا في أن لحظة التخلي من قبل ترامب هي لحظة تخلي حقيقية، وأن ترامب آثر المصلحة الاقتصادية الأمريكية على أي شيء آخر، مما طرح في الكيان الصهيوني أسئلة من نوع آخر: هل يمكن لنا أن نكمل في هذا الطريق دون أن نفكر استراتيجيا في أن ترامب تخلى عن نتنياهو؟ هذا سؤال مطروح الآن في الكيان.
نتنياهو تخلق شو بتخونيت؟
على نتنياهو أن يفكر أمنيا وأن يقرر استراتيجيا ماذا سيفعل مع الحوثيين، فهو لا يستطيع أن يبقي الأمر في الفراغ. وقد قال له ترامب: أنا تخليت عنك وتدبر أمرك معهم. وعلى نتنياهو وسلاح الجو الفاخر أن يحل المشكلة الحوثية.
إذن على نتنياهو أن يتدبر أمره مع اليمن بسلاح الجو الفاخر الذي يملكه، لكن هذا السلاح الفاخر، السلاح الجوي الصهيوني، لم يستطع أن يفعل أي شيء، ولم يفعل أي شيء، ولن يفعل أي شيء، لأن اليمن الذي تعرض لكل أنواع العدوان، لتحالف دولي خاض الحرب ضده سنوات، لقوات أمريكية وبريطانية، وتحالف ما يسمى بحارس الازدهار، ولم يفعل شيء. والآن الصهاينة لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء مهما تكرر العدوان، لأن اليمن عصي على الكسر. من يملك الإرادة ومن يملك الثبات ومن يملك الموقف الثابت لا يمكن لأحد أن يزحزحه. هذا ما يقوله اليمنيون، وهذا ما يفعله اليمنيون، وهذا ما تشير إليه الوقائع.
واشنطن خوتي:
لا يوجد شيء يمكن أن نفعله ضد اليمن لم يقم الأمريكيون بفعله. لقد كان هناك من ينوب بالعمل عنا، واليمن دولة ضخمة بالسلاح والمقاتلين، وهم موزعون في الأنفاق والأماكن الوعرة وتحت الأرض، لذا لن يكون لدينا أو لدى أي طرف حل سحري، وهذا أمر صعب جدا.
لا توجد ضربة قاضية، إنما معركة استنزاف، ولا يوجد لدي شك. فهم لديهم معادلات ويتصرفون بالضبط وفق نظرية نصر الله، وما دام هناك حصار على غزة فإنهم سيفرضون حصارا على مضيق باب المندب، وما دام هناك هجمات إسرائيلية على غزة فإنهم سيهاجمون إسرائيل، لذا لا أعتقد أنهم سيوقفون عملياتهم.
رسالة اليمن إلى الأمريكي والصهيوني سمعها الأمريكي والصهيوني على حد سواء: صواريخ باليستية وفرد صوتية تفرض حصارا جويا مجددا على مطار بن غوريون وعلى الأجواء في فلسطين المحتلة. لكن الرسالة الأهم: هل تصل إلى العرب ويسمعون رسالة اليمن في أن الشعب الفلسطيني لا زال يباد وهم يجتمعون في قمتهم؟ هذا هو السؤال، لنرى ما الذي ستحمله الأيام القادمة في موقف اليمنيين الثابت. والسلام.
ستون دقيقة معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. استعساء اليمن وضع واشنطن أمام خيارات صعبة، الانسحاب من الحرب إلى جانب فك التشابك مع الكيان.
السلام عليكم يا أنصار الله، السلام عليكم أيها الأحرار في زمن العبيد، أيها الأبطال في زمن الأقزام، أيها الرجال في زمن الخيانة والعمالة والتطبيع والانطباء والانبطاح، يمن الرجولة، يمن العزة، يمن الشموخ، يمن الكرامة، يمن الصدق، جزاكم الله خيرا، أيدكم الله، نصركم الله، أعزكم الله، سددكم الله، يا أهل اليمن ويا أهل الإسلام في كل مكان، يا من تنصرون المستضعفين، يا من تقفون بدعمكم وإسنادكم بجوار المسلمين الموحدين، أقولها وبكل فخر، شكرا لكم.
تتساقط أوراق الهيبة الأمريكية تبعا في البحر الأحمر، حيث تخوض الولايات المتحدة الأمريكية حربا غير معلنة ضد القوات اليمنية انتهت حتى اللحظة باستنزاف سياسي وعسكري وضع واشنطن أمام تحدي غير مسبوق في واحدة من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم. الولايات المتحدة وجدت نفسها أمام مأزق عسكري استراتيجي حاد في البحر الأحمر بعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة التي لم تنجح في كسر إرادة اليمنيين أو بتأمين الملاحة البحرية لصالح السفن الصهيونية. الأزمة وفق محللين لم تكن عسكرية فحسب، بل لوجستية أمنية أيضا، وقد فرضت على واشنطن مراجعة خياراتها في المنطقة بعدما اتضح أن التفوق التقني لا يضمن بالضرورة التفوق الميداني، لا سيما أمام خصم يتحرك وفق تكتيك حرب استنزاف طويلة النفس. ومع تصاعد الضربات اليمنية وتصاعد الأزمة الأمريكية في البحر الأحمر، دفعت واشنطن إلى التماس وسطة سلطنة عمان لخفض التصعيد في محاولة لحفظ ما تبقى من ماء وجهها في المنطقة، بينما بقيت السفن الصهيونية تحت مرمى النيران اليمنية دون غطاء عملياتي. ومع تسارع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من خطوط الاشتباك، برزت مؤشرات على تخلي واشنطن ولو بشكل جزئي عن حماية المصالح الصهيونية في البحر الأحمر. ذلك أضعف الموقف العسكري الصهيوني، جعله أكثر عرضة للضربات اليمنية الدقيقة. تفاصيل هذا المشهد حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
أعتقد أن الاتفاق الأمريكي اليمني يعني يستحق المزيد من التحليل. هذا حدث غير عادي، هذا حدث يعادل الاتفاق الذي وقعه هنري كيسنجر عام 74 مع القيادة الفيتنامية لوقف إطلاق النار في فيتنام. يعني هذا حدث بحجم إعلان الانسحاب من أفغانستان. بعد نحن يعني تحت الصدمة لم نصحو بعد ولم نستوعب حجم الذي جرى. ما هي الحسابات التي أجرتها واشنطن قبل أن تقدم على هذا القرار؟ لأنه بالنسبة لليمن تضح الآن المعادلة، فما عاد في التباسات. هلأ حكي ترامب اللي حكي، استسلم الحوثيون، قالوا أنهم لا يريدون مواصلة إطلاق النار، فقلنا لنجرب. يعني هذا بروباغندا إعلامية بيقدر يحكيها هو، بيقدر يحكيها وزير خارجيته والناطقة بلسان الخارجية ويحكوا اللي بدهم إياه. يعني إسرائيل بعد 2006 بعد 2000 عملت أوه يا لطيف انسحبت من جنوب لبنان وعم تقول انتصرنا، ماشي. هلا بيتهمونا قلنا أنه نحن مننهزم ومنقول انتصرنا. على كل حال الوقائع يعني لا تقبل التأويل بالاتجاهين بذات النسبة. يعني بيقدر العاقل اللي بيستخدم دماغه بشكل صحيح أنه يعرف وين البروباغندا وين الحقيقة. بيان الخارجية العمانية باعتبار هي الوسيط الحريص على أن تبقى علاقاته بعد الاتفاق جيدة بالطرفين، لأنه هو اللي رعى الوساطة بين الطرفين، فما رح يجي يقدم صيغة للاتفاق مخالفة لما أداره من تفاوض بين الطرفين. أو يستطيع أحد الطرفين أن يقول له أنت تزور يعني. فإذا ما تعرضه الخارجية العمانية يبقى هو الكلام الفصل. الخارجية العمانية أعلنت ما يلي، طبعا هلأ أضيف بعد شو في إعلان أمريكي جديد لمسؤول أمريكي كبير لوول ستريت جورنال بيأكد اللي قالوا العمانيين، اللي هو أن الاتفاق هو وقف إطلاق نار متبادل بين الأمريكيين واليمنيين، لا يشمل أي التزام يمني تجاه وقف إطلاق النار تجاه إسرائيل. عدم استهداف السفن الأمريكية لا يشمل أي التزام يمني بعدم استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى كيان الاحتلال. اليمن لم يتخذ القرار ابتداءً باستهداف السفن الأمريكية ولا باستهداف أكيد البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. اليمن بدأ بمنع السفن من التوجه إلى كيان الاحتلال، وأولاً بلش بالسفن الإسرائيلية. بدأ الأمريكيون بتشكيل حلف سموه حلف حارس الازدهار، وقالوا إنه هذا الحلف مهمته مواجهة اليمن ومنع اليمن من القرار اللي معروف إنه يطال السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. ودخل الأمريكيون بقوتهم العسكرية لكسر قرار اليمن. هون أعلنوا اليمنيين، ذكروا كلكم السيد عبد الملك الحوثي قال والآن ندخل إلى المرحلة الثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ هي منع السفن الأمريكية والبريطانية ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن نصرة لإسرائيل. مش مثل ما قال امبارح أحد المحللين على الجزيرة، كبير المحللين، أنه لا عاقب اليمن أمريكا وبريطانيا لأنهم يدعمون إسرائيل. هذا غير صحيح، لم يشتمل هذا. رجعت دققت بالتواريخ وبالتفاصيل وبالدقائق، ما في جدل حولها أن اليمن أدخل البواخر أو السفن الأمريكية والبريطانية ردا على بدء الحرب من أمريكا وبريطانيا ضد اليمن. فإذا وقفت الحرب وقف الاستهداف، يعني السفن ما عادت مستهدفة. وبالتالي الذي يجري إذن أن أمريكا التي بدأت الحرب تتراجع عن حربها، بتقول لليمن أنا ما بقى بدي خوض الحرب، أنت مسكر على الإسرائيليين، استفل منك إلهم، أنا لست طرفا في هذا الموضوع ولا أريد أن أكون طرفا، وبس حيد لي قواتي وحيد لي سفني وأنا ما بدي منك شيء. إذن أمريكا تتخلى عن حربها على اليمن التي كان منطلقها معاقبة اليمن وتأديب اليمن وردع اليمن من أجل فرض التراجع عليه في ملف منعه للسفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. ماذا يعني انسحاب أمريكا من هذه الحرب؟ كيف اتخذ هذا القرار؟ شو حجمه الاستراتيجي هذا القرار؟ هذا أكبر بكثير من قصة اتفاق وقف إطلاق نار بين أمريكا وأنصار الله. هذا تموضع أمريكي في معادلة جديدة على مستوى المنطقة. هذا يعني أنه يقول لإيران، أنا بعتقد هذا الحساب، أنه إذا قامت إسرائيل غدا وشنت غارة على مواقع إيرانية وردت إيران على الغارة الإسرائيلية، أمريكا غير معنية بأن تكون طرفا في الحرب الإسرائيلية. هل هذا يعني أن أمريكا ستساعد إسرائيل في الدفاع بوجه الصواريخ اليمنية؟ نعم، واليمن لم يتخذ قرار باعتبار أمريكا طرفا في الاستهداف لأنها تقوم بالمساعدة الدفاعية لإسرائيل. هو أخذ القرار لأن أمريكا قررت أن تقاتل، قررت أن تضرب اليمن لصالح إسرائيل، ولما بتوقف الهجوم وبتكتفي بأن تقدم معونة دفاعية لإسرائيل هو بيعرف كيف يتعامل مع إسرائيل. فإذا في معادلة جديدة ترتسم في المنطقة، الخسارة السياسية أكبر بكتير. شو أمريكا عم تخسر؟ عم بتقول أنا طلعت من حرب في البحر الأحمر يقوم اليمن فيها بفرض إرادته، وعم قول طالما مش مقرب على أمريكا أنا غير معني. عم تعرفوا شو معناتها؟ يعني أنني لست زعيمة العالم ولا شرطة البحار ولا مسؤولة عن البحر الأحمر والملاحة فيه. إذا معاقب إسرائيل تتعاقب، أنا مشكلتي هي السفن الأمريكية والحاملات الأمريكية. طيب كيف صار هذا الشيء لحتى أمريكا عملت هالتراجع الكبير؟ شو اللي صار؟ اللي صار أنه أمريكا صارت قدام خيار من اثنين، ما في ثالث لإلهم. يا حملة بحجم حرب فيتنام بدها تحتل اليمن وتجيب مليون جندي على المنطقة وبدها تنزل تحط بكل طائراتها لو قدرتها، وهي تنجح هي ما تنجح، لأنه أنا برأيي بالمقارنة بين اليمن وفيتنام يمكن الكفة مختلة لصالح اليمن. وأمريكا هي مش أمريكا اللي راحت على فيتنام بالخمسينات والستينات، هي أمريكا اليوم اللي جيشها أضرب من الجيش الإسرائيلي، لا يتحمل بذل دماء، بده ينزل قوات برية على الأراضي اليمنية، الله يكلوا لحم مشوي وكفتة يعني. لذلك القرار صار هون أنه نحن الضربات الأولى ما قدرنا نمنع اليمنيين من إطلاق الصواريخ، ما عندنا معلومات كافية، ما عندنا استخبارات كافية، ويبدو أنهم أعدوا جيدا، بنوا في العمق العميق مؤسساتهم وبناهم ومستودعاتهم و لا زالوا يعملون تحت النار تحت الحرب، حاضرون قادرون، شعبهم معهم، لم يتأثر لم يتزحزح. المخابرات الأمريكية بتدرس وبتحلل وبتقرأ وبتعرف تقرأ سياسي، أنه هذا التماسك بين الجيش والشعب والقيادة هذا تماسك غير ممكن فكه مهما كانت التضحيات والخسائر، وهذا التماسك معه قدرة، عندهم كمية كافية، أعدوا من الصواريخ ما يكفي لخوض معركتهم، وبالتالي هم قادرون وهم يعني يستطيعون أن يمضوا قدما وما بيأثر عليهم كل ما يقال. هذا حد، وهم مبدعون مثل ما قال ترامب، اعترف بيخترعوا وبيبتكروا، وصواريخهم الآن ليس لدى أمريكا مثلها، 18 ماخ ما عندها، 16 ماخ ما عندها أمريكا. إذن القرار هو إما أن نمضي قدما فيما نحن فيه فتكون هزيمة ساحقة، لأنه إذا فجرت إحدى الصواريخ الثقيلة كالتي ذهبت إلى مطار بن غوريون على سطح حامل الطائرات ستغرقها، وبالتالي عمليا إذن الأمريكي دخل اللحظة التي عليه أن يختار فيها، يؤجل يؤجل يناور يحاول. إجوا العسكر قالوا للسياسيين ما بقى فينا الوضع الآن، يبتخذوا قرار بحملة شاملة على اليمن، يبتخذوا قرار بسحب القوات، شو بنعمل مع اليمن يا أخي؟ الغارات والحاملات ما عم بتحل المشكل، في شيء واحد بعد ما نعمل هو حملة عسكرية شاملة. هل تريد يا ترامب حملة عسكرية شاملة؟ لا. إذن خيار من اثنين، يا بدنا نروح على حملة حربية ضخمة يا بدنا ننسحب، ما في مجال. وأنا بعتقد هون الموضوع ما إله علاقة بالتخلي عن إسرائيل، الموضوع إله علاقة بالحسابات الأمريكية المباشرة، أنه هل نتحمل حملة حربية على اليمن نص مليون أو مليون جندي، أم نتخذ قرار الانسحاب؟ لا، الانسحاب. طيب لا ننسحب، شو لازم نعمل؟ واحد من اثنين، إما أن نضغط على نتنياهو لاتفاق ترضى به المقاومة في غزة، يعني ينهي الحرب ويفك الحصار فيوقف اليمن كل عملياته، فننسحب بطريقة مهذبة مرتبة بدون ما نكون عملنا اتفاق. أنا برأيي عملوا مسعى هون الأمريكان، وواضح أن هذا المسعى لم يصل إلى نتيجة. يعني طبعا مش عارف الإسرائيلي أنه رح ينسحبوا من حرب اليمن، هو مفكر أنه عم ينصحوه، عم يضغطوا عليه، عم ينصحوه وعم بيعلي الدوز، بدنا نعزز العملية الحربية وبدنا نوسع وبدنا كذا. كويس، ردوا عليه اليمنيين بضربة مطار بن غوريون، لكن رد عليه الأمريكي أنه ايه ما بدك توقف الحرب بغزة، أنا إذن بروح على الخيار الثاني، روح يا ويتكوف احكي مع العمانيين يفتحوا التفاوض مع اليمنيين، إذا بيقبلوا نوصل لاتفاق ثنائي نحن جاهزين. اليمنيين شو مش بدهم أحسن من هيك؟ هم لم يذهبوا للاشتباك مع الأمريكي، هو جاء للاشتباك معهم، عم يعرض عليهم إذا بفل ما بتأوسوا علي أنا وفعل، قالوا له لا سلام عليكم. إذن عمليا هذا تحول بحجم. هلأ كيف بده يتصرف الإسرائيلي بعدما تلقى أنه نصحناك قلنا لك وقف الحرب على غزة، نطلع اتنيناتنا بماء وجهنا، وأنه في اتفاق أنهى الحرب على غزة، الجيش الأمريكي بطبيعة الحال طالما اليمنيين وقفوا إغلاق البحر الأحمر فما عاد عنده سبب ليشتبك معه. الآن لا، القصة أكبر بكتير، يعني هذا الاتفاق أهم من لو ذهب نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة. ليه؟ لأنه أخذ الأمريكي على محل طرأوا كف للإسرائيلي، يعني دوخوا، لأنه الآن إسرائيل دام رأيها العام أولاً ما ضل يتباهى نتنياهو قبل ما يجي بايدن أنه جاي ترامب وبكرة بتشوفه. طيب هلأ شو بعد بكرة بتشوفه؟ شو فيه مثلاً؟ شو هو اللي مخبيه نتنياهو بده يوعد فيه الإسرائيليين أنه في تغيير بعد بغير المعادلة؟ أنت عم تأكل أكل وعم تتراجع وهي الأمريكي فل، طيب شو يعني شو باقي؟ تالي بهذا المعنى إذا نحن أمام صورة، يعني بارك الله باليمن وبوقفة اليمن وما مثله اليمن وهالصمود وهالبطولة، هيها تنتج الآن الأمريكي الذي جاء بحاملاته إلى المنطقة لإسقاط وحدة الساحات ينسحب اعترافا بوحدة الساحات. ليه؟ لأنه اليمن مكمل إسناد لغزة، يعني مكمل وحدة ساحات، مكمل محور مقاومة.
ترامب اليوم بيشوف محاريوه، يعلم الله لما قفلها لنا الحالي نجش سكير، عربيد، رقاص، يقاتل من؟ يقاتل أولياء الله، يقاتل أنصار الله، يقاتل جند الله. نحن مع الله سبحانه وتعالى يا رب، احنا ما جيناك بقوتنا، جيناك بقوة الله سبحانه وتعالى. والله لا تشوف أمك حريوة اليوم، لو ما قف لك إلا أنا الحال، يعلم الله لا يوقف الحريق. أما الذين في قلوبهم مرض، احنا بنحكي الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم. رسالتنا للأمريكي ما يثنينا قصه، لا حق أمس ولا حق ذي قبل أمس ولا ذي قبله. أما ترامب ومن معه هم بيغرقوا، والله لا يغرقوا مثل ما غرق فرعون وقرومه ونجي موسى وقوم.
وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحايا منا. في الإعداد سمح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.
60 دقيقة
60 دقيقة